أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع أكيد بيهم ناس كتير، شباب ورجال وسيدات كمان، وهو الصلع الوراثي. مشكلة شائعة وليها تأثير نفسي أكيد مش قليل. كلامنا النهاردة هيكون معتمد على مقال بعنوان مواجهة الصلع الوراثي، الأسباب والعلاجات. هنحاول نفهم الموضوع أكتر، يعني إيه أسبابه، زي ما المقال بيقول بيتشخص إزاي، وإيه الحلول المتاحة بناء على المصدر ده. يلا بدينا. طيب، عشان ندخل في الموضوع على طول، خلينا نبدأ بتعريف بسيط كده، يعني إيه صلع وراثي زي ما المقال شرحه؟
تمام. المقال بيوضح إن الصلع الوراثي، أو الاسم العلمي بتاعه Androgenetic Alopecia، هو يعتبر السبب الأشهر والأكثر انتشاراً لتساقط الشعر عموماً. بس المهم نعرف إن شكله وطريقة ظهوره بتختلف يعني بين الرجالة والسيدات. عند الرجالة مثلاً، الصورة الكلاسيكية للمقال بيتكلم عنها هي إن خط الشعر اللي قدام ده عند الجبهة بيبدأ يرجع لورا، خصوصاً من عند الجانبين كده. ساعات بيسموها دخلوات، وممكن ياخد شكل حرف إم مع الوقت.
آه، شكل الإم ده معروف فعلاً.
بالظبط. ومع ده، أو ساعات بعده شوية، بيبدأ الشعر يخف في منطقة التاج اللي هي فوق خالص في نص الراس دي.
تمام، ده كده عند الرجال. إيه الوضع بقى عند السيدات؟ مختلف؟
آه، مختلف بشكل كبير. عند الستات المقال بيقول إنه نادراً ما بيحصل صلع كامل بنفس الشكل بتاع الرجال. الفكرة أكتر بتبقى ترقق عام في الشعر، يعني الشعر كله كثافته بتقل شوية.
ترقق عام؟
أيوة، بس بيكون ملحوظ أكتر فين؟ في منطقة فرق الشعر، النص اللي بنقسم منه الشعر وجه. المنطقة دي بتبدأ توسع وفروة الراس تبان من خلالها أكتر شوية، لكن مش تراجع في خط الشعر الأمامي بنفس الوضوح.
فهمت كده الفرق. طيب، المقال كمان قال إن في مراحل للموضوع ده، مش بيحصل مرة واحدة. خلينا نفهم التطور ده بيحصل إزاي. نبدأ بالرجال.
صح. المقال استعان بمقياس مشهور قوي بيستخدموه الدكاترة، اسمه نورود هاملتون. ده بيقسم تطور الصلع عند الرجال لسبع مراحل، زي خريقة كده بتوضح الحالة ممكن توصل لفين. يعني بيبدأ مثلا بمرحلة أولى ممكن تبقى بسيطة جدا، يدوب تراجع خفيف قوي عند الجانبين، ممكن الشخص نفسه ما يلاحظوش أصلا
ويفتكروا عادي يعني.
بالظبط. لكن مثلا لو وصلنا للمرحلة الثالثة، لا، هنا التراجع بيبقى أوضح وشكل الإم ده بيبان أكتر، وساعات في نفس المرحلة دي تبدأ منطقة التاج تخف هي كمان. وبعدين بقى مع تقدم المراحل أكتر وأكتر، المناطق الفاضية أو الخفيفة دي ممكن تبدأ تتصل ببعضها، لغاية ما نوصل للمرحلة السابعة اللي هي أقصى درجة، ودي بيكون فيها صلع شبه كامل تقريبا، ما بيفضلش غير حتة شعر كده على الجناب ومن ورا، واخدة شكل حدوة الحصان.
سبع مراحل كاملة.
أيوة، بس طبعا المقال بيوضح إن مش شرط كل الناس توصل لآخر مرحلة، والموضوع بياخد سنين طويلة عادة.
وصف دقيق جدا. طيب، هل في حاجة زي كده برضو للسيدات، مقياس يوصف مراحل التطور عندهم؟
أيوة، فيه. المقال ذكر مقياس تاني اسمه مقياس لودفيج، وده معمول مخصوص عشان يوصف الحالة عند السيدات، ومتقسم لثلاث درجات أساسية. هنا بقى التركيز مش على خط الشعر الأمامي قوي، لا، التركيز أكتر على منطقة فرق الشعر اللي في النص.
تمام، إزاي بقى؟
يعني المرحلة الأولى حسب كلام المقال بيكون فيه ترقق بسيط كده حوالين خط النص ده، الست ممكن تلاحظ بس إن فروة راسها بقت باينة أكتر من زمان لما تفرق شعرها.
مجرد بداية يعني.
أيوة. بعدين في المرحلة التانية منطقة الترقق دي بتوسع أكتر، الفرق نفسه بيبان أعرض وباين أكتر. المرحلة التالتة بقى بيكون الترقق شديد وواضح قوي في منطقة قمة الراس دي، والفروة باينة جدا من خلال الشعر الخفيف. بس زي ما قلنا، نادر قوي يوصل لفقدان كامل للشعر زي الرجالة.
ممتاز، كده فهمنا الفروقات كويس في الشكل والتطور. طيب، نيجي لنقطة مهمة برضو ذكرها المصدر، التشخيص. يعني إزاي الدكتور بيعرف إن ده فعلاً صلع وراثي مش أي سبب تاني للشعر اللي بيقع ده؟
دي نقطة مهمة فعلاً، والمقال بيأكد إن الموضوع مش مجرد نظرة وخلاص، لا، دي عملية يعني بتعتمد على كذا حاجة مع بعض عشان الدكتور يتأكد.
زي إيه مثلاً؟
أول حاجة طبعاً الفحص نفسه، الفحص السريري. الدكتور بيبص كويس على فروة الراس، بيشوف شكل التساقط إيه، الشعر خفيف فين بالظبط، هل النمط ده ماشي مع الوصف اللي قلناه للرجال أو للسيدات؟
مقارنة بالأنماط المعروفة يعني.
بالظبط. تاني حاجة مهمة قوي التاريخ العائلي. الدكتور لازم يسأل هل في حد في العيلة، أب، أم، جد، عم، خال، عنده نفس المشكلة؟ لو في تاريخ عائلي ده بيرجح جامد إن السبب وراثي.
منطقي جدا، هو اسمه وراثي أصلا.
أيوة طبعا. بعد كده المقال بيشير لأهمية تحليل الدم.
تحليل دم؟ ليه؟
مش عشان تثبت الصلع الوراثي نفسه، لأ، عشان نستبعد أسباب تانية ممكن تعمل تساقط شعر شبهه، يعني نتأكد مفيش أنيميا، نقص حديد مثلاً، مفيش مشاكل في الغدة الدرقية، مفيش نقص فيتامينات مهمة زي فيتامين دال، كل دي حاجات ممكن توقع الشعر ولازم تتعالج لو موجودة، ملهاش دعوة بالصلع الوراثي.
تمام، يعني عشان نتأكد إنه مش عرض لمشكلة تانية.
بالظبط كده. وأخيراً في فحص أدق شوية ممكن يتعمل، المقال ذكره، اللي هو فحص فروة الراس نفسها بجهاز بيكبر الصورة قوي، زي الميكروسكوب كده، اسمه ديرموسكوب. ده بيخلي الدكتور يشوف الشعراية نفسها وبصيلة الشعر عاملة ازاي.
بيشوف ايه بالظبط؟
بيشوف لو في علامات تصغير للبصيلات، يعني البصيلة نفسها حجمها بيصغر والشعراية اللي طالعة منها بتبقى أرفع وأضعف. العلامة دي بالذات اللي هي تصغير البصيلات أو المينياتورايزيشن تعتبر مؤشر قوي جدا على الصلع الوراثي.
عملية تشخيص متكاملة فعلا. طيب، احنا كده فهمنا هو ايه وبيحصل ازاي وبيتشخص ازاي. نيجي بقى للجزء اللي اكيد ناس كتير مستنياه، العلاج. المقال اللي معانا ده ذكر قائمة خيارات متاحة، ممكن نتكلم عنها؟
اكيد. المقال فعلا استعرض كذا طريق ممكن للعلاج، وممكن نقسمهم كده عشان نفهمهم احسن. اول فئة هي الأدوية، العلاجات الدوائية اللي بتعتبر يعني خط الدفاع الاول او الاساسي. أشهر اتنين في الفئة دي والمقال ركز عليهم هم المينوكسيديل والفينسترايد.
دول نسمع عنهم كتير.
بالظبط. المينوكسيديل ده علاج موضعي، يعني بيتحط على فروة الراس مباشرة، بيكون سائل أو فوم رغوة كده، بيستخدم مرة أو مرتين في اليوم. المقال قال إنه في منه تركيزين مشهورين، 2% وده غالبا للسيدات و5% وده للرجال أكتر.
وبيعمل إيه المفروض؟
هو بيعتقد إنه بيساعد يوسع الأوعية الدموية الصغيرة اللي في فروة الراس، وده ممكن يحفز بصيلات الشعر إنها تشتغل أحسن أو تطول مدة النمو بتاعتها. العلاج التاني بقى الفينسترايد، ده مختلف، ده أقراص بتتاخد عن طريق الفم، وده غالباً بيكون للرجالة بس. فكرته إنه بيشتغل على الهرمونات شوية.
هرمونات؟
أيوة، في هرمون اسمه DHT، ده مشتق من التستوستيرون، وبيعتقد إنه هو السبب الرئيسي إن بصيلات الشعر تصغر وتضعف في الصلع الوراثي. الفينسترايد ده بقى بيقلل تحويل التستوستيرون لـ DHT، فبيقلل تأثيره الضار على الشعر.
تمام. طيب، سؤال مهم بقى، الأدوية دي بتجيب نتيجة على طول، يعني سحر كده، ولا بتاخد وقت؟
لا طبعاً مش سحر خالص، دي نقطة مهمة قوي المقال أكد عليها. العلاجات دي سواء من أكسيديل أو فينسترايد، أهم حاجة فيها الالتزام والصبر، النتائج مش بتظهر بين يوم وليلة أبداً.
يعني ممكن تاخد قد إيه مثلاً؟
المقال بيقول إن الشخص ممكن يحتاج يستعملها بانتظام كل يوم لمدة مش أقل من 3 لـ6 شهور، وساعات أكتر كمان، عشان يبدأ يلاحظ فرق، سواء إن التساقط قل أو إن في شعر جديد بدأ يطلع. ولو وقف العلاج، النتيجة اللي وصل لها غالباً بتروح تاني، فالاستمرارية مهمة جداً.
معلومة ضرورية عشان الناس تبقى عارفة وما تبقاش مستعجلة. تمام، دي كده الأدوية. هل المقال اتكلم عن حاجات تانية ممكن تتعمل؟ إجراءات مثلاً؟
أيوة، المقال انتقل بعد كده لنوع تاني من الحلول، اللي هي الإجراءات اللي بتتعمل في العيادة غالباً. ذكر منها علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية، اللي هي الـ PRP.
الـ PRP بنسمع عنها كتير دي برضو.
بالظبط. فكرتها ببساطة إن الدكتور بياخد عينة دم عادية من الشخص نفسه ويحطها في جهاز يفصل مكونات الدم عن بعضها ويركز الصفائح الدموية وعوامل النمو اللي موجودة طبيعي في دمنا. السائل المركز ده بقى بيتم حقنه تاني في فروة الرأس في المناطق اللي فيها مشكلة.
والهدف إيه من الحقن ده؟
الهدف زي ما المقال ذكر هو إن عوامل النمو اللي في البلازما دي تحفز بصيلات الشعر اللي لسه موجودة تقويها وتساعد على إنبات شعر جديد أو زيادة كثافة الشعر الموجود.
تمام، وفي إجراءات تانية غير البلازما؟
ذكر برضو العلاج بالليزر منخفض المستوى أو اللو ليفل ليزر ثيرابي، بيختصروه LLT. ده بيبقى عن طريق أجهزة بتطلع ضوء ليزر بس طاقته قليلة، مش زي ليزر إزالة الشعر مثلا. ممكن يبقى شكل الجهاز ده زي خوذة بتتلبس على الراس أو جهاز تاني يدوي كده.
وده بيستخدم إزاي؟ جلسات برضو؟
أيوة، المقال قال إنه بيستخدم في شكل جلسات منتظمة، ممكن مرتين أو 3 في الأسبوع، كل جلسة بتاخد وقت معين. والفكرة العلمية وراه إنه ممكن ينشط الخلايا جوه بصيلات الشعر ويحسن وظيفتها.
تقنيات شكلها متقدم فعلا. طيب، في ناس كتير بتميل أكتر للحاجات الطبيعية أو تسأل عن الفيتامينات والمكملات، هل المقال جاب سيرة للحاجات دي؟
طبعاً، ما تجاهلش النقطة دي. هو وضح إن المكملات الغذائية ممكن يكون ليها دور مساعد، يعني تدعم صحة الشعر بشكل عام، حتى لو مش بتعارض الصلع الوراثي نفسه بشكل مباشر.
زي إيه مثلاً المكملات دي؟
ذكر أمثلة مشهورة زي البيوتين، ده معروف إنه بيقوي الشعر والضوافر، وذكر معادن زي الزنك والسيلينيوم لأنه مهمين لصحة بصيلات الشعر، ومجموعة فيتامينات به المركبة بي كومبلكس لأنها بتدخل في عمليات النمو وإنتاج الطاقة في الجسم عموماً.
وفي حاجة تانية؟
ذكر كمان زيت السمك أو الأوميجا 3، دي لها فوائد كتير عامة، وبالنسبة للشعر ممكن تساعد في تقليل الالتهاب في فروة الراس لو موجود، وده ممكن يكون مفيد.
دي المكملات اللي بتتاخد بالفم؟ طب والزيوت اللي بتتحط على الشعر؟ زيوت طبيعية وكده؟
أيوة، اتكلم عن بعض الزيوت الطبيعية المشهورة للعناية بالشعر. ذكر منها زيت إكليل الجبل أو الروزماري.
الروزماري ده بسمع عنه كتير دلوقتي.
بالظبط، المقال أشار إن في بعض الدراسات الأولية بتقول إنه ممكن يساعد ينشط الدورة الدموية في فروة الراس، ويمكن يكون تأثيره شبه المينوكسيديل شوية في النقطة دي. وذكر كمان زيت شكرة الشاي، وده معروف أكتر بخواصه المضادة للبكتيريا والفطريات، فممكن يكون مفيد لو في قشرة أو التهابات بسيطة في الفروة.
تمام.
وذكر برضو زيت اللافندر، ممكن عشان ريحته المهدئة، أو ممكن يكون ليه فوائد تانية لتهدئة فروة الراس.
يعني كده عندنا قائمة طويلة قوي من الخيارات، أدوية معتمدة، إجراءات في عيادات، مكملات غذائية، زيوت طبيعية، كمية معلومات ممكن تلخبط أي حد بصراحة. إيه الخلاصة اللي نطلع بيها من كل ده؟
هو ده السؤال المهم فعلاً. التنوع ده حلو لأن معناه إن في حلول كتير ممكنة وفي أمل، بس في نفس الوقت الرسالة الأهم اللي المقال بيحاول يوصلها هي إنه مفيش حل واحد سحري ينفع لكل الناس، كل حالة مختلفة.
يعني إيه؟
يعني الصلع الوراثي ده درجات وأنواع زي ما شفنا، واستجابة كل جسم لأي علاج بتختلف عن التاني. اللي ينفع مع شخص ممكن ما ينفعش مع غيره.
عشان كده
أهم نصيحة بتتكرر والمقال شدد عليها جدا هي ضرورة استشارة دكتور متخصص في أمراض الشعر وفروة الراس. هو ده اللي يقدر يعمل التشخيص الصح، يحدد درجتك إيه بالظبط، ويناقش معاك الخيارات المناسبة ليك أنت بناء على حالتك وسنك وظروفك الصحية وإيه اللي أنت متوقعه من العلاج.
يعني القرار لازم يكون مشترك بين المريض والدكتور؟
بالظبط، لازم الشخص يكون فاهم كل الخيارات المتاحة ليه بإيجابياتها وسلبياتها عشان يقدر يختار الخطة الأنسب ليه بمساعدة الدكتور. المعرفة دي بتدي قوة للشخص إنه يتعامل مع الموضوع.
نقطة مهمة جداً فعلاً، التشخيص الصح والخطة الشخصية. طيب، بما إننا بنتكلم عن الأماكن المتخصصة، المقال اللي استردنا عليه النهاردة ذكر اسم مركز معين، إيفرليست، كمكان بيقدم الخدمات دي.
أيوة، الاسم ده ورد في آخر المقال كمثال، وإحنا هنا بننقل المعلومة زي ما هي بالظبط وبكل حيادية. المقال قال إن المركز ده فيه فريق طبي متخصص في مشاكل الشعر وعلاجه.
وبيقدموا إيه؟
بيقدموا مجموعة من العلاجات اللي اتكلمنا فيها دي، يعني زي المينوكسيديل والفينسترايد والإجراءات زي البلازما PRP والليزر منخفض المستوى LLT. المقال أضاف كمان إنهم بيستخدموا تقنيات ممكن تعتبر أحدث شوية، زي إضافة عوامل نمو معينة للعلاجات، وإن الأجهزة بتاعتهم للبلازما والليزر متطورة.
وفي متابعة وكده؟
المقال أكد على نقطة المتابعة المستمرة مع الحالة عشان يشوفوا العلاج جايب نتيجة ولا لأ، ولو محتاجين يغيروا الخطة العلاجية. دي المعلومات اللي اتقالت في المصدر كمثال يعني.
تمام، يبقى كده الصورة بقت أوضح بخصوص العلاجات والأماكن اللي ممكن الواحد يلجأ ليها. خلينا نلخص بسرعة كده، إحنا اتكلمنا في إيه النهاردة؟ بدأنا بتعريف الصلع الوراثي، وقلنا الفرق بين شكله عند الرجال والسيدات.
أيوة، وبعدين شرحنا مراحل تطويره بمقياس نورود للرجال ومقياس لودفيج للسيدات.
بالظبط، وبعدين اتكلمنا عن خطوات التشخيص من الفحص للتاريخ العائلي للتحاليل وفحص البصيلات.
وأخيرا استعرضنا قائمة العلاجات الطويلة المتاحة من الأدوية زي المينوكسيديل والفينسترايد للإجراءات زي البلازما والليزر.
وكمان ما تنساش المكملات الغذائية والزيوت الطبيعية اللي المقال ذكرها.
صحيح، يعني لمينا أغلب الجوانب اللي المقال اتكلم فيها، وده يرجعنا لنقطة مهمة بدأنا بيها خالص اللي هي التأثير النفسي.
صح،
يعني احنا اتكلمنا كتير عن العلاجات اللي بتستهدف الشعر نفسه، وده مهم طبعا، بس ده بيخليني أفكر في سؤال أعمق شوية يمكن المقال ما دخلش فيه قوي. بما إن التأثير النفسي ده جزء كبير من المشكلة لناس كتير، هل يا ترى لو جمعنا بين العلاج الطبي أو الإجرائي للشعر ومعاه نوع من الدعم النفسي؟
دعم نفسي زي إيه؟
يعني مساعدة متخصصة نفسية، أو حتى مجرد إن الشخص ينضم لمجموعات دعم لناس بتمر بنفس التجربة، يشاركوا مشاكلهم ويشجعوا بعض. هل الجمع بين ده وده ممكن يقدم مساعدة حقيقية ومتكاملة أكتر للشخص، تساعده يتعامل مع الصلع وتأثيره على حياته وثقته بنفسه بشكل أفضل؟ مجرد سؤال للتفكير يعني.
فعلاً سؤال مهم جداً وبيفتح زاوية تانية للموضوع غير العلاج المادي بس. وبهالسؤال ده يبقى وصلنا لنهاية كلامنا المعمق النهاردة عن الصلع الوراثي بناءً على المصدر اللي كان معانا. نتمنى تكون المعلومات مفيدة وواضحة للجميع. شكراً جداً لمتابعتكم.